بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام عبر هذا البث المباشر على موقع مسجد بلال مدينة هايلبرون، ومع حلقة جديدة من سلسلتنا الموسومة بهذا العنوان: مع التائبين في رمضان. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. في البداية نعتذر عن التأخر عليكم، كانت هناك مشكلة في البث على صفحتكم، ولله الحمد والمنة تم علاجها، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فقد بدأنا سلسلة بهذا العنوان مع التائبين في رمضان، وقلنا سوف نتطوف بين آيات التوبة على مائدة القرآن وبين نصوص التوبة على مائدة السنة المطهرة. ذكرنا في اللقاءين الماضيين آية من كتاب ربنا على مائدة سورة البقرة تتحدث عن التوبة، وهي قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبينا مفهوم التوبة وشروط التوبة، وفي هذا اللقاء مع آية جديدة من آيات التوبة على مائدة القرآن الكريم. هذه الآية على مائدة سورة النساء، تحديدا الآية 17. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن يا ترى هل تدبرناها؟ هذا هو السؤال. إذن فلنستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، أي يقبل الله عز وجل التوبة، فمن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه التواب وأنه الغفور وأنه الرحمن وأنه الرحيم. أو ما سمعتم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مصرفون وسماهم عباده، الله أكبر. تواب، رحيم، رب كريم. الأعرابي قالوا له: أتحب يوم القيامة أن يكون حسابك على أبيك أو أمك؟ أي من يتولى محاسبتك يوم القيامة، أبوك أو أمك؟ قال: لا والله، لا أحب ذلك. قالوا: كيف؟ سبحان الله، تخيل أبوك هي حسبك، والأب بيحب الولد، أمك تحاسبك؟ قال: لا والله، لا أحب ذلك. قالوا: فلما؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. الله أكبر. نعم، أعربي يشهد أسماء الجمال في ربه جل جلاله: تواب، غفور، رحمن، رحيم. ولذلك عجبت لقول إبراهيم لأبيه وهو يدعوه إلى الله: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عذاب من الرحمن، لازم نقف هنا. المفترض: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار، عذاب من العظيم، إنما يأتي بصفة الرحمة عذاب من الرحمن. يبقى لابد أن نقف، لابد أن نقف. نضرب مثالا يوضح القضية، كما قال بعض الدعاء: هب أننا قلنا لك في مدينة زولسباخ التي نقيم بها هنا في ألمانيا، هناك رجل صالح كريم جواد منفق لا يرد سائله أبدا، حتى وإن كان السائل من أعدى أعدائه يعطيه ولا يرده خائبا، ولله المثل الأعلى. وحضرتك عندك مشكلة ومحتاج لمبلغ من الماء وضاقت بك السبل، وسألتنا، قلنا لك اذهب إلى فلان سيعطيك ما تريد وزيادة فلا يرد سائلا أبدا. حضرتك ذهبت إليه ثم عدت منكس الرأس تقول: طردني وما أعطاني. نقول لك: إيه إزاي؟ هو أنت عملت إيه؟ ده أنت عملت عمل لا يغفر أبدا. سبحان الله، هذا لا يرد أعداءه، كيف يردك أنت؟ يبقى أكيد حضرتك عملت مصيبة لا تغفر. وصل كده الباب ده، ولله المثل الأعلى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، الرحمن يعذبك، إذن فعلت فعل لا تغفر. يا رب سلم، يا رب سلم. لذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر. الآية دي أخوة في الآخرة، أي من عاش مشركا ومات مشركا هذا الذي يمسه العذاب من الرحمن ويخلد في النار، لا يغفر له. الله أكبر، الله أكبر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبت قبلك وبدلت سيئة لحسنة، ندمت قبلك، لأن الندم توبة. سبحانه، فهو الرحمن، هو الرحمن. فالتوبة يحبها الله لأنه رحمن، لأنه غفور، لأنه رحيم، لأنه التواب. فلابد أن نعود إليه. وإذا علمنا أسماء جماله اطمأنت قلوبنا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشرت إلى هذا من قبل، بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، لأن من علم أن ربه التواب وأنه الغفور وأنه الرحمن وأنه الرحيم، وعنده من الذنوب ما عنده، فطمع في رحمة ربه وعاد إليه مسرعا، يطمئن قلبه أنه مهما فعل ومهما اقترف من ذنوب وزلات، إن عاد قبله الله وتاب الله عليه، فيبدأ القلب يطمئن. سبحان الله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر ربه من هذا الذنب غفر الله له، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فوصيتي لنفسي وأحبابي: إذا أذنبت ذنبا قم في الحال، توضأ ولا تغلق الباب، وصلي ركعتين واستغفر ربك فإنه الغفور وإنه الرحمن وإنه الرحيم. لكن لا تتجرأ ولا تجاهر، وكن رجاع، كن رجاعا لربك عز وجل. أيضا المظلوم عندما يعلم أن من صفات ربه العدل يطمئن قلبه إن مش ممكن حقه هيضيع أبدا، وأن الله سيقتص له ممن ظلمه، وأن الله تعالى سيرد إليه مظلمته وحقه، فيطمئن القلب. يبقى المظلوم يطمئن عندما يعرف ربه أنه العدل. طيب الفقير الذي ضاقت به السبل وأغلقت عليه الأبواب، إذا علم أن الرزاق هو الله يطمئن قلبه، يطمئن قلبه. الرزاق هو الله أقسم على قضية الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. فالفقير يطمئن أن الرزاق هو الله، وده مفهوم قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المريض لما يعلم أن الشافي هو الله يطمئن قلبه ويأخذ بالسبب ويتوكل على ربه، فإن تأخر الشفاء علم أنه لخير أراده الله. الله يريد أن يسمع دعائك ويسمع رجائك ويرى صبرك على البلية ليرفع مقامك ويطهر البدن من الآثام والزلات، فيطمئن القلب ويحمد الرب عز وجل. وهكذا المكسور إذا علم أن من أسماء الله الجبار ومن معاني الجبر جبر الرحمة، فيجبر كل كثير يطمئن قلبه، يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الداعي إذا علم أن السميع هو الله اطمأن قلبه، لأن من معاني السمع الاستجابة، سمع الله لمن حمده أي استجاب. فمن معاني السمع من صفات الرب أنه يستجيب دعوتك، فالداعي يطمئن قلبه أنه إذا دعا استجاب الله له. وهكذا إنما التوبة على الله مع البيان والحرص. أسماء جمال، هناك أسماء جلال حتى نخشاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تنسوا هذه، فكونوا بين الرجاء والخشية والأصل المحبة حتى تصلوا إلى ربكم عز وجل. إنما التوبة على الله أي الله يقبل التوبة، ومن أتى ربه قبله. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن آتاني يمشي أتيته هرولة. أو كما قال نبينا مخبرا عن ربنا جل جلاله: فاقتربوا ولا تبتعدوا، ففروا إلى الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء أي القبيح من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فعل السوء إما بقلبه كتلك الكاذورات التي تملأ القلوب، سبحان الله، غش وحقد وحسد وكراهية وشحنات وبغضاء، كيف يعيش صاحب هذا القلب؟ عجبا له. عجبتني هذه القصة لمعلمة في دولة من دول شرق آسيا تقريبا، أرادت بالتجربة العملية تعلم أطفالها قبح قاذورات القلب. فماذا صنعت بعد تدريس لمدة عام؟ قالت لهم الاختبار مش هيكون تحريري ولا كتابي، هيكون اختبار عملي، واللي هينجح ويتحمل الفترة دي معانا ياخد الدرجة. ايه الاختبار؟ قالت لهم كل واحد هيجيب عدد من البطاطا ويحطهم في كيس، خلاص كده، ويعلق الكيس ده في رقبته ويعيش بيه لمدة أسبوع، ويعيش بيه لمدة أسبوع، وعدد البطاطات اللي هتحطها في كيسك بعدد من تكره من أقرانك وأصحابك وممن يحيط بك. شوف حضرتك بتكره كم واحد. أنا بكره مثلا الواد حسام ده بس، فأجيب بطاطاية واحدة بس. واحد تاني بيكره عربي وحسام، يجيب كم بطاطاية؟
10.
2 10 عشان عربي كتير. طب بيكره بقى عربي وحسام وسيدة، يجيب 3. فيتلوم عددوا بقى كده، شوفوا كده من أقرانكم والجيرانكم بتكرهوا كم واحد، وكونوا صادقين لأن ده اختبار. فطبعا الولد يقعد يفكر بيكره ده وده وده وده، قلت له 10، يروح جايب كم بطاطاية؟ 10. طبعا أقصد البطاطس، يعني بيقول عليها بطاطا هنا، البطاطس، يجيب 10 بطاطسيات وفي شنطة ويعلقها في رقبته ويعيش بيها لمدة أسبوع في البيت شايلها، يجي المدرسة شايلها، يروح يلعب شايلها، يروح يمين شمال شايلها. واحد تاني جايب 5 بطاطات، واحد تاني جايب بطاطاية، واحد تاني جايب 20 بطاطاية، يا دي الليلة. طبعا يوم بعد يوم بدأت البطاطس تعفن ويطلع لها ريح، أهله في البيت كارهينه، بيبعدوا عنه، وده اختبار لازم يطبقه، وهو مش طايق نفسه من الريحة الوحشة القبيحة، يقلب يمين شمال مش عارف ينام، مش عارف يتحرك، عينيه بتدمع، بقى في علل وفي أمراض وفي آفات وفي مشكلات وعقبات. مر يا إخوة الأسبوع وصاحبنا خلاص بقى اللي شايل تشيلة ده خلاص انهار وتعب، واللي عنده بطاطاية واحدة أو تعبان شوية، في بقى واحد إنسان سليم ما عندوش بطاطا، شايل شنطة فاضية ما بيكرهش حد. بعد الأسبوع طبعا جم اللي وشه منفخ واللي عينيه ورمة واللي مش عارف عنده. المعلمة الفقيهة قالت لهم استفدتوا إيه من التجربة دي؟ قالوا لها كلما كثر العدد ممن نبغض زاد التعب والعلل والمرض، وكلما قل العدد كلما كانت الراحة. قالت لهم وهكذا أحمال القلب، كل ما تكره الناس انت مشد بقلبك، بتحسد حسام ومتضايق انه ربنا في مديله نعمة، وبتكره عربي وبتكره فلان وعلان، انت يا عيني حالتك كرب وبؤس، دايما مهموم. اذا حسام النعمة زادت عنده انت بتولع وتبقى نار ومش طايق نفسك، وممكن تتعصب في بيتك وتتعصب على اهلك وعلى اولادك، صح؟ اه والله صح، والله صح، وتمرض وتتعب. اهو ده العفن الموجود في قلوبنا يا اخوة، الكراهية والبغض للناس وحسد الناس والشحناء مع الناس، قلوبنا بتمرض، قلوبنا بتتعب. فطهروا قلوبكم، الله يرضى عنكم، طهروا قلوبكم. هتقابلوا ربنا ازاي بهذه القلوب؟ قلب فيه مدهنات ونفاق وغش وخداع، قلب فيه كراهية وبغض، وربنا يقول في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مش أي قلب، وجاء بقلب منيب. فأنا نريد أن ننظف قلوبنا ونطهرها من الآفات والأضران والكاذورات، فانطهر سوء القلب، ابعد بقى عن سوء القلب وطهر قلبك بالتوحيد الخالص والحب في الله والبغض في الله. ابغض من يبغضه الله ويبغضه رسول الله، لكن لا تبغض مسلما، لا تبغض صالحا، لا تبغض مصلحا، لا تبغض عالما ولا متعلما ولا محبا للعلم، لا تبغض مؤمنا ولا محسنا، أحب الخير للغير، هذا منهج الإسلام، القلب السليم السالم. طيب عمل السوء ده بقلبه بجهالة، شوف سبحان الله، شوف الدقة، ما قالش بجهل، قال بجهالة، لأن الجاهل معذور ويعذر بجهله، لأن الجهل معناه السفاهة، جرأة على الله وجرأة على المنكرات وجرأة على كذا وسفيه، إنما الجاهل معذور، الله أكبر، بس بشرط أن يكون الجهل ليس كسبيا، لأن المرأة يعذر بالجهل غير الكسبي، لكن لو الجهل كسبي ما تعذرش به. يعني إيه جهل كسبي؟ يعني من فعلك أنت، العلم متوافر أمامك وأنت ترفض أن تتعلم وترفض أن تأخذ بالعلم النافع اللي يفيدك ويقربك من ربنا، زهدت في العلم وتركت العلم وكبرت دماغك وأنا مش محتاج للعلم، لا تعذر إن خلفت، إنما يعذر من كان جهله ليس كسبيا، ما فيش أبواب للعلم ومضيق عليه ما يعرفش، ما فيش حد يسأله، ما فيش ده اللي بيعذر، والعذر بالجهل من منهج الإسلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحديث قصة العبد الذي أصرف على نفسه من بني إسرائيل، يقص النبي قصته، أصرف على نفسه ولم يفعل خيرا قط، فلما دان منه الأجل جمع أولاده وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال غير أني لم أفعل خيرا قط، وأصرفت على نفسي وأخشى من لقاء ربي، فإذا مت وصيتي لكم أن تحرقوني وذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. يا الله، شوف بقى هنا جاهل، ده شك في البعثة، وما يقدر لما تحرق مش هيبعث، ما يقدرش يبعثني تاني، فما يعذبنيش. انظر ماذا قال النبي، قال فلما مات الرجل نفذ أبنائه الوصية فحرقوا جسده وذروه في الريح، فنادى الله عز وجل يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، وبعثه الله مرة ثانية، قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال يا رب خوفي منك. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، لأن هذا الرجل من جهله قال لما تحرق مش هيبعثني، لأنه خايف من ربنا، لأنه أصرف على نفسه، فهذا عذر بجهله، عذر بالجهل. وأيضا في حديث التوبة، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، كان بأرض فلا معه دبته عليها طعامه وشرابه، فأخذته سنة فقام فلم يجدها، بحث عنها فلم يجدها، آيس منها جلس ليموت، فأخذته سنة فانتبه من نومه فوجد دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، هذا يعذر. إذن دقة اللفظ هنا، قال يعملون السوء بجهالة، ما قالش بجهل، لأن الجاهل معذور ومرفوع عنه إثم الخطأ ويعلم، إنما الجهال هنا بمعنى السفاهة. يبقى عمل السوء اللي هو إيه؟ القبيح من الاعتقادات، والقبيح من الأقوال، والقبيح من الأعمال. قبيح القلب عرفناه، طيب قبيح اللسان، غيبة، نميمة، زور، افتراء، كذب، سب، طعن، قذف، الله أكبر، سخرية. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاحفظوا ألسنتكم عباد الله، خاصة على مائدة رمضان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ليست العلة أن تمتنع عن طعام أو شراب أبدا، العلة في الصيام التقوى وتهذيب الأخلاق وتنقية الجوارح، فاحذروا الزور من بهتان وغيبة ونميمة وكذب وشهادة باطلة وافتراء، احذروا، هذا قبيح. وهناك قبح الجوارح من ضرب وإساءة وظلم وسلب ونهب وغش وخداع وإشارة فيها سخرية من الآخرين، فليقع في هذا بجهالة خلاص كده، ثم يتوبون من قريب. الله أكبر. من قريب أي قبل الموت كما قال المفسرون، قبل الموت. الله أعطانا مساحة عمرية، والموت يأتي بغتة، إذا لابد أن تبادر بالتوبة وتسارع بها، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر المرء، يعني وصل لحد الغرغرة أغلق باب التوبة أمامه، يبقى فترة الحياة مقبولة، أو يطلع تطلع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فلازم نبادر بالتوبة. ثم يتوبون من قريب. ولذلك عندما جاء أحدهم إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وكان إبراهيم زاهدا من أئمة الزهد، وكان عالما ورعا تقيا، وكان يلقب بطبيب القلوب، قال له: يا إبراهيم، أنا رجل أسرفت على نفسي، كثرت ذنوبي، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ مسألة كلنا في أمس الحاجة للإجابة عليها. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط الأنبياء والرسل، فهم المعصومون، نحن بشر نصيب ونخطئ، فنحن نحتاج إلى جواب. كثرت ذنوبنا وقلت طاعاتنا، ونريد أن نعود إلى ربنا، نريد دواء لدائنا. يا إبراهيم، هل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال له إبراهيم: يا هذا، عليك بخمسة أشياء. قال: ائتني بالأولى. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. الله أكبر، الله أكبر. تعجب الرجل وقال: كيف ذلك يا إبراهيم والرزاق هو الله؟ قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل رزقه وتعصاه؟ صعب أوي عن نفسي دي. قال يا إبراهيم: آتيني بالثانية. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في بلاد الله. وازدادت حيرة الرجل وازداد تعجبه، قال: كيف ذلك يا إبراهيم، الأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن البلاد بلاد الله ومع هذا تعصى وأنت تسكن في بلاده. عجيب أمرك، تسكن في بلاده وتعصي، أمر فيه خلل، لازم نراجع النفس. طيب. قال يا إبراهيم: آتيني بالثالثة. قال: أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. الله أكبر، الله أكبر. وازدادت حيرة الرجل وازداد تعجبه، وقال: كيف ذلك يا إبراهيم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، سبحان ربي، يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين، يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، يرى سلوكياتنا وأعمالنا، فلابد أن نخشاه، لابد أن نخشاه. قال يا إبراهيم: كيف ذلك، والله عز وجل هو السميع البصير، هو العليم. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله تعالى يطلع عليك ومع هذا تعصى. قال يا إبراهيم: آتيني بالرابعة. قال إبراهيم: أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود، أمهلني حتى أتوب، انتظر علي. قال: وكيف ذلك يا إبراهيم، والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. قال يا إبراهيم آتني بالخامسة. قال له إبراهيم أما الخامسة فإن جئت يوم العرض على خالق السماء والأرض وجاءتك الزبانية خزنت جهنم ليحملوك إلى النار فلا تذهب معهم. فهنا سقط الرجل مغشيا عليه من وقع الأمر، ثم أفاق فقال يا إبراهيم إني سأستغفر الله والله غفور رحيم. سبحانه سبحانه يقبل التوبة عن عباده ثم يتوبون من قريب. نعم، فأولئك يتوب الله عليهم. الله أكبر، انظر إلى التعبير، فأولئك، ما قالش هؤلاء، من القريب يتقال عليه هؤلاء، أولئك للبعيد. لماذا قال أولئك ما قالش فهؤلاء؟ سبحانه، لأن أولئك هنا بعد منزلة مش مكان، بعد مكان أي لهم منزلة عالية عند ربهم، فمنزلتك في التوبة. والله إخوة جميع الأبواب مسدودة إلا الباب ده، الله عز وجل ما قبل آدم وحواء إلا من هذا الباب بعد المخالفة والأكل من الشجرة الممنوعة، باب التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تغلقوا هذا الباب مهما فعلتم ومهما قصرتم. إن أذنبتم في اليوم والليلة 100 مرة توبوا في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، لأن الشيطان أحيانا يثبت الناس ويبعدهم. أنت مش نافع لك توبة، أنت بتعصى وترجع تاني، أنت ما فيش فايدة، أنت مش نافع، فيدخل اليأس على القلب. والرب يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم لا ييأس، المسلمة لا تيأس، مهما فعلت ومهما فعلت عودا إلى الله، كن توابا كن رجاعا. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. سبحانه عليما. وأنا أود أن أشير لصفة العلم الثابتة لله رب العالمين. كثيرا ما يقول علماء العقيدة عند الحديث عن صفة العلم المتعلقة بالله عز وجل، يقولون لنا علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا علم الله عز وجل. علم ما كان أي عالم الماضي كله بتفصيلاته ودقائقه، فهو خالقه جل جلاله. وما هو كائن، الحاضر، يعلم الحاضر كله بكل تفاصيله ودقائقه، فهو خالقه. لدرجة في خرق حجب الزمن الحاضر أخرج الله حديث النفس البشرية. وأنت ممكن تقول لي أنا ممكن أعلم المكان، يعني الآن احنا قاعدين في المسجد الآن أمامكم في البث المباشر، ربما عندنا في الخلف في دورة مياه وفي ميضة، ربما هناك من يتوضأ أو هناك من يجلس مثلا، لكننا لا نرى ولا نتمكن من معرفة حاله. يقول لك لا، بالعلم الحديث نعرف. إزاي؟ نقول لك هنحط كاميرات وليها صوت كمان، ونفتح الكاميرا على رقم 2 نعرف فلان بيعمل ايه ولابس ايه وبيتكلم بيقول ايه. كلام جميل قوي. يعني العلم يقدر؟ نعم، العلم الان يكشف المكان، بل الان عبر الساتليت او الاقمار الصناعيه يرصدون كل دقيقه بالمكبرات والكاميرات ويعرفون مكاننا ويشوفونا. نعم نعم، احسنت احسنت. لكن هل يستطيع هذا العلم الحديث ان يخرج حديث النفس؟ هذه لا يعلمها الا الله، لانه العليم. الجماعة أهل النفاق حوالين النبي في المدينة يسمعون لوعظه وكلامه الطيب، وهم يحقدون عليه باطنا ويكفرون بالإسلام باطنا. ينزل القرآن والنبي يحدث والمنافقون حوله. انتبه معي، يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. اتفاجئوا الجماعة ومعدين أمام النبي القرآن بيتحدث عنهم وعما يفكرون فيه الآن. العليم هو الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حركات الضمائر يعلمها، فلابد أن نعظمه جل جلاله. العليم إذن علم ما كان، أي الحاضر بكل تفصيلاته ودقائقه، فهو الذي خلقه ويعلم خاطرة النفس وحركة الضمير سبحانه. وما سوف يكون، أي المستقبل كل يعلمه الله فهو خالقه. وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم المستحيلات بقى. منها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما فيش آلهة إلا الله، علم مستحيل يعلمه الله. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما زكاة منه وأقرب رحمة. الغلام ده مستحيل يعيش، ربنا قدر يموت في السن ده، طب لو عاش علم المستحيل هو هيكون كافرا ويكفر أبوي ودخلهم النار. بحكمة ربنا شاء أن يموت صغيرا ويكمن والديه بآخر فيه بر وفيه رحمة وفيه إيمان يقودهم إلى الجنة. علم الله عز وجل كامل لا نقص فيه. طب علم المخلوق بقى، تعالوا نشوف علمي وعلمك. عندنا حاجة اسمها جهل البداية وحاجة اسمها جهل النهاية، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل. فين يا عم الشيخ؟ قال تعالى هو الذي أنشأكم من بطون، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي جهل البداية. حضرتك لما تولدت وحضرتك لما تولدت ما كانش في علم أبدا، حتى ما فيش لا بأبأ ولا مأمأ غير البكاء والصياح. بعد كم شهر هتبدأ تبأبأي وانت تبدأ تبأبأ وتمأمأ، يعني تقول بابا وتقول ماما، وكلمة بابا ما فيهاش حاجة. كثيرا ما جه أنبه على ده عشان بعض المتنطعين، قول أبي وكأن الالتزام اتحصر في كلمة أبي، وتلاقي الواد تارك للصلاة والأخ ما شاء الله قل أبي أبي ما شاء الله، والواد تارك للصلاة وفرحان ابنه ملتزم. ابن الشيخ سيد لما يقول بابا قول ايه ده يا شيخ بابا؟ اه بابا ماله. أذكر أن أحدهم من هؤلاء ابني صغير جابوا لي يا بابا، تلاقي يا حبيبي صاحبنا غضب كده وكشر، مالك يا أخي ازاي يقول بابا؟ قلت له فيها ايه بابا؟ عسل، يقول لي بابي كمان، ايه المشكلة؟ يقول لك ابي، خلي انت ابنك يقول لك ابي، انا ابني بيقول لي يا بابا. قلت له يا اخي ارجع لأصول اللغة، الله يهديك، لا علاقة لها بما في ذهنك العفن. اصل البابا بتاع احنا مالنا ومال البابا بتاع النصارى وغير، الطفل بيقول بابا لأبيه، ملهاش علاقة باللي في دماغك ده كله. ودايما كل حاجة يأولوها بالباطل. اقرأ كده في قواميس اللغة يقول فإذا مرت أشهر على أشهر على الوليد بأبأ ومأمأ، وفسروا كده قال بابا قال ماما، لغة ما فيها شيء. خل الواد يقول يا بابا ويقول يا ماما لا حرج، يقول يا بابي بابي، يقول بابي بابي
بابي
بابي بابي ماشي، يقول خليه يقول، ايه المشكله؟ المهم يتربى صح، المهم يعبد ربنا صح، المهم يستقيم على امر الله صح، ما تضايقوش على الاطفال، ما تنفروش الاطفال بسوء التربيه والتضييق عليهم وتكلفوهم ما لا يطيقون في الصغر فينفرون من العباده في الكبر. الوجوب بيكون على البلوغ، قبل كده تعليم وبرفق وادب. يعني مثلا بنعلمه الصلاه من سن 7، مره صلى ومره ترك مش مشكله، اصبر عليه وروده، معاك فترة من 7 ل10 هيتعلم ويبقى كويس. الطفل عنده 3 سنين 4 بيصلي جنبك ركعة ويسيبك ويمشي، سيبه يصلي ركعة وينام لك في القبلة، سيبه، مش يروح شده كده وقفه قدامه وهو طفل لا يدرك. سبحان الله، اتعلموا دينكم واسألوا العلماء ويضيقوا. الطفل عندها 2 سنين ما تسلميش على الرجالة، 2 سنين تتشال وتتداس، الله يهديك. فأمور غريبة جدا يا إخوة، أحكام ضائعة بين المسلمين بسبب الجهل، ودي المصيبة اللي بنعيشها. فعشان كده معظم الشباب على سن 18 بيطير من أبوه أمه وتلاقيه بتاع مخدرات ويسب الدين ويلعن. ليه؟ قهروه صغيرا ولم يربوه وفق هدي النبي محمد، بالتدريج وبالرفق وبالملعبة بالملاطفة بالضحك بكذا بالتأوين بالتخفيف بالتيسير. سأقص عليكم قصة لعلها تكون نافعة ومفيدة، حدثت معي هنا منذ 4 سنين تقريبا في مسجدي هذا. يوم الجمعة ابن حسام طفل صغير كان ساعتها ما بلغش 6 سنين، واعتاد ولدي أن يقف معه على المنبر في خطبة الجمعة وبيقعد على المنبر جنبي. المهم كان في أخ واخد موعد مني بعد الجمعة عنده استشارة، قلت له تصلي معي الجمعة وبعد الجمعة ألقاك إن شاء الله. ماشي. الولد عم معي على المنبر، بيقف معي على المنبر، خطبت الجمعة ونزلت، وابني فضل قاعد على المنبر ما نزلش يصلي معايا. خلصت الصلاة وفي الميكروفون قلت يا اخو اللي عنده موعد، اخ خد موعد فان شاء الله يقترب. لقيت ثلاثة كده قايمين مع بعض، احدهم بيقول لي انا صاحب الموعد، قلت له اتفضل. قعدته جنبي كده، واحد الاثنين ما شاء الله ضخم كده ولابس بنطلون جنس محزق جدا وتيشيرت مش عارف، راح قاعد لي على المنبر من فوق، احنا قاعدين على الارض، قاعد على المنبر كده، ده ملوش علاقة، ده مش هو صاحب الموعد. طيب مهم. قال لي يا شيخ قبل ما تتكلم مع الأخ أنا ليا ملاحظات، بغضب كده، لا يعرفني ولا عرفه. ابتسمت كالعادة، قلت له تفضل. قال لي عندي بعض الملاحظات، قلت له تفضل أخبرني. قال لي يا شيخ، قلت له تفضل. قال لي ابنك هذا، قلت له ماله. قال لي ازاي تقعدوا معك على المنبر يوم الجمعة وبعدين ما صلاش ليه معانا؟ قلت له طب هذه واحدة، هات الثانية. انت دي ملاحظة اهي، ابني كان قاعد عند منبر معايا وما صلاش، صح؟ طيب هات الثانية. قال لي اولا، قبل ما اكمل، انا عالم من علماء سوريا. قلت له مرحبا باهل العلم، نتعلم يا فضيلة الشيخ. طبعا العالم حليق كالمرآة ولابس تيشيرت وبنطلون جنس محزق، ماشي ما علينا، ما فيش زي للرجالة، البس ما شئت لكن بضوابط. طيب وعالم؟ ما فيش عالم بيقول على نفسه ان انا عالم. قلت له هذه الثانية، يبقى حضرتك عالم وجاي تعلمنا، هذه الثانية. التالتة، هات اللي بعدها. قال لي انت طولت قوي في الخطبة، وبعدين من فقه الخطيب قصر الخطبة. قلت له ماشي، دي التالتة. في حاجة تاني؟ انا بقى حقيقة يعني أعصابي بقى كنت أنا سبحان من صبرني بعد خطبة جمعة ومشقة وتعب ومشاكل المسلمين، والمفروض إن هم إن أنا جايين عشان أخدمهم وأقعد معاهم ومفرغ لهم وقتي وعندي التزامات. المهم بقى، عارف أنت اللي بقول لك أنا سمعت كلامه وعصرت على نفسي لمونة، أنا عملت كده وأصبر نفسي. قلت له خلصت؟ قال لي أيوه. قلت له اسمعني بقى. بدأ يضطرب كده. قلت له أولا، ليس من الأدب أن تجلس فوق المنبر ونحن جلوس تحتك وانت جاي المصلحة، اجلس مع الجالسين. راح انتبه كده وسكت مش عارف يرد. قلت له ثانيا، يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. كيف تصف نفسك بالعالم ولا أرى فيك سمت العالم؟ يعني حتى أدنى سمت العالم لم أجده فيك، لا سمتا ولا خلقا، لأن النصيحة على ملأ فضيحة. لو كنت ناصحا وعالما لكنت تاخدني على جنب، يا شيخنا الله يرضى عليك انت طولت قوي في الخطبة، ممكن تبقى تفهمنا ليه؟ يا شيخنا الواد ده ما صلاش ليه؟ بيني وبينك دي النصيحة مش على ملأ والناس قاعدين في المسجد، لو كنت عالما لاتبعت العلم بضوابطه. هذه الثانية. أما الثالثة، وهذا دليل جهلك، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان على منبره والحديث في الصحيح، فدخل الحسن أو الحسين يتكفآن بين المصلين يوم الجمعة، فقطع النبي الخطبة وترك منبره ونزل إليهما فحملهما وأجلسهما بجواره على المنبر. بل وفي حديث آخر صحيح جلس الحسن على منبر النبي وأشار إليه النبي وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما أخبر النبي الأمين. بل كان في صلاته يحمل أمامة بنت زينب، بل كان في صلاته إذا سجد صعد الحسن أو الحسين على ظهره فأطال النبي في سجدته حتى ظن من خلفه أنه قد قبض أو أن أمرا قد حدث، فيقول النبي إن ولدي هذا صعد على ظهري فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. رابعا، ولدي هذا دون السادسة فلا تفرض عليه صلاة، إنما يكفيه أن يرى مشهد المصلين يصلون تربية ويربى في محيط المسجد. أما عن طول الخطبة فلعلك حديث عهد بنا، فطول الخطبة أو قصرها نسبي يعود للزمان والمكان والحال والموضوع، ثم لله الحمد والمنة في محيطنا أكثر من مسجد. عندنا مسجد هنا تركي 10 دقائق الخطبة ومع السلامة، يبقى صلي فيه. أنا خطبتي 35 دقيقة، الخطبتين بالصلاة في هنا 10 دقائق، وفي مسجد آخر 15 دقيقة، ولله الحمد والمنة ما ضيقنا على أحد، بل بالعكس معظم من يصلون معنا يشتكون من قصر الخطبة وإن نص ساعة قليل، عايزين نزود شوي. احنا في مجتمع مادي والناس انشغلت الدنيا محتاجة تذكير، ويوم الجمعة فرصة لوعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل. هذا موقف نتعلم منه الأدب، نتعلم منه إن الإنسان لا يتعجل. اوعى تصف نفسك بالعلم وبدايتك جهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أدي البداية. اوعى تتنطع، اوعى تتكلف، ما تقولش أبي، قول له يقول بابا عادي وماما عادي وأبي عادي وأبتي عادي وأبته عادي. ما تشددش، ما تقنطش من رحمة الله، ما تضيقش. يا سبحان الله، العجيب يا أخي إن الأصل الإباحة والسعة. لما تقرأ القرآن تجد دائرة المباح واسعة قوي، دائرة المحرم قليلة قوي وضيقة قوي. في 3 آيات في الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. في المباح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ليه ضيقنا الواسع وليه حجرنا الواسع؟ فلازم نتعلم على إيد العلماء. فعلم وعلمك بادئ بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، وفي النهاية في جهل. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، آية، وآية أخرى بعد علم شيئا. مع الكبر خلاص العلم قل وضعفت، والذاكرة وزهايمر وضاع، سبحان الله. يبقى أنا عندي بداية في جهل بداية وجهل نهاية، خلي بالك. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمك قليل، فإياك، إياك أن تناطح غيرك، إياك أن تشمخ فتنكسر. فالعليم هو الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. الخضر عليه السلام علمها موسى عليه السلام بعد الرحلة العلمية الجميلة. وقف الخضر مع موسى على شاطئ البحر، فجاء طائر يطير أخذ بمنقاره قطرة من اليم، فقال الخضر لموسى أتدري ماذا يقول لي ولك؟ قال الله أعلم. قال يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالعليم هو الله، وكان الله عليما حكيما يضع الأشياء في موضعها بحكمة متناهية. إخوتاه المقام ضاق والعقارب تطارد، أي عقارب الساعة. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.